أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من شدة السابقة ذكرنا انتهينا إلى ما ذكره السيد الشيخ قدس الله نفسه الزكية في مقام الاستدلال على قبح الفعل المتجرى به والذي ذكره هو هذا، وأنه حق الطاعة الذي يحكم به العاقل، ما هو مركزه؟ هل هو عبارة يعني مركزه أو تمام موضوع عبارة عن تمام موضوع أو عبارة عن الوصول والتنجل؟ وإن لم يكن الحكم ثابتا في الواقع، التسبيح ثابتا في الواقع، أو لا، أن تمام موضوع حق الطاعة لا، ليس هذا فقط، ليس الوصول فقط، ليس التنجس فقط، بل الوصول زائدا التكليف الواقعي. الموضوع يتعلق كأنه من جزئين، التكليف الواقعي مع شنو؟ مع وصوله، بنحو من أنحاء الوصول قد نختلف فيها، لكن هو الوصول يكون جزء من موضوع حق الطاعة. فواضح أنه على الأول يثبت في باب التجري أن المولى له حق الطاعة في ماذا؟ في كل تكاليفه الواقلة، سواء كان لها ثبوت في الواقع أو لم يكن لها ثبوت ماذا؟ في الواقع. إذن حتى في باب التجري المولى له حق الطاعة، والتجري يعتبر خروج عن هذا الحق وتمرد على هذا الحق وجرى على المولى وانتهاك على المولى، لأن المولى كما له حق الطاعة في تكاليفه الثابتة واقعا، كذلك له حق الطاعة في تكاليفه غير الثابتة، لكن إذا تنجلت على المكلف. وأما إذا قلنا على الثاني قضية لا، لأنه موضوع حق الطاعة لا يتحقق في باب التجري، لأن المخطوط في باب التجري عدم ثبوت التكليف الواقعي. هو يقول بأنه صحيح هو أول للثاني، يعني أن موضوع تمام موضوع حق الطاعة هو الوصول، تمام موضوع حق الطاعة هو الوصول والتنجل. ويستدل بهذا الدليل، يقول بأنه في الحقيقة يعني توهم أن حق الطاعة غير ثابت في موارد التجري نشأ من قياس حق الطاعة اللي هو حق المولى سبحانه وتعالى بالحقوق الموجودة فيما بين الناس أنفسهم، نشأ من قياس هذا على هذه الحقوق، لأنه نلاحظ نحن أن حقوق الناس فيما بينهم أنفسهم هي حقوق تدور مدار الشيء بوجود الواقع، تدور مدار هذا الشيء، ولذا يتطرق إليها احتمال انكشاف الخلاف، لأنها تدور مدار هذا الشيء الواقعي. بينما حق الطاعة للمولى سبحانه وتعالى ليس هكذا، حق الطاعة للمولى يختلف عن حق الطاعة الثابت، عن حقوق الثابتة علما للناس فيما بينهم. مثلا الإنسان له حق أن لا يتصرف إنسان في أمواله وفيما يملكه، له هذا الحق، هذا حق عقلائي ثابت، لكن هذا الحق الثابت للإنسان يدور مدار ما يملكه واقعا، يدور مدار ما يملكه واقعا. فإذا تصرف الإنسان فيما يملكه زيد واقعا، هذا خرق هذا الحق وتجاوز هذا الحق واعتدى على زيد وظلم زيدا. أما إذا تصرف فيما اعتقد أنه ملك زيد ثم تبين أنه ليس ملكا له، ما تجاوز هذا الحق. ليش ما تجاوز على عند العقلاء لم يتجاوز على زيد؟
لماذا؟ لأنه لم يتفرق في نفسه، لم يتفرق في نفسه، لأن هذا الحق ثابت لزيد بهذا النحو، ثابت لزيد يدور مدار ما يملكه واقعان، تفرق فيما يملكه واقعان، هو تجاوز على هذا الحق واعتدى على زيد. ثم إذا لم يتفرق فيما يملكه زيد واقعا، غاية أن اعتقد أن هذا ملك وتفرق فيه، ثم تبين أنه لا مين الحجر، هو ملك إلى لنفس المتفرق، أقول هنا لا يكون هناك اعتداء ولا يكون هناك ظلم لذلك. وما ذلك إلا لهذا، لأن حقوق الناس تدور مدار ثبوت الشيء واقع، ثبوت مركزها في الواقع. حق الطاعة للمولى سبحانه وتعالى ليس هكذا، لا يدور مدار ثبوت التكليف الواقعي وجودا وشنو عدما، يعني إذا أكو تكليف الواقع حق الطاعة يكون ثابت ومخالفة تكون خروج على الحق، على حق الطاعة واعتداء على حق هذا الحق. وإذا لم يكن تكليف الواقع ما خالف هذا الحق ولم يتمرد على المولى ليستياسا له علما على الحق الثابت للناس فيما بينهم، بينما حق الله سبحانه وتعالى هو ليس هكذا ولا يدور مدار ذلك. لماذا؟ لأن حق الله سبحانه وتعالى ملاكه هو ماذا؟ ملاكه هو الاحترام، ملاكه هو استحقاق المولى للاحترام والطاعة والعناية والرعاية وامتثال أوامره ونواهيه. حق الطاعة ملاكه هذا، بخلاف حق الناس، حق الناس مو ملاك هذا، حق الناس ملاك غرض وحاجة قائمة في الأشياء الخارجية، حق الناس ملاك أغراض واحتياجات موجودة، فإذا صار تجاوز على هذه الاحتياجات خرق هذا الحق، ما صار تجاوز على الاحتياجات ما خرق هذا الحق، سواء اعتقد انه خرق هذا الحق او ما اعتقد ذلك. حق الله ملاكه استحقاقه سبحانه وتعالى للاحترام، استحقاقه للطاعه، استحقاقه للعبوديه، هذا حق، حق الطاعه هو ملاكه هذا. يقول من الواضح لان هذا الحق ثابت بدرجه واحده في كلتا حالتين، العصيان وماذا؟ والتجاوز. هذا الحق لا يدور مدار ثبوت التكليف الواقعي وجودا وعدما، فإذا أكو تكليف يثبت هذا الحق، ما أكو تكليف لا يثبت هذا الحق، وإنما يدور مدار ماذا؟ الاحترام وعدم الاحترام، يدور مدار الاحترام وعدم الاحترام. هذا بتطرقه هل خرق هذا الاحترام؟ تجاوز على المولى بهذا التفرق أو لا؟ نقول أنه في تمرد العبد على مولاه وخروجه عن ذي العبودية وخرقه لحق الطاعة وبالتالي ظلمه للمولى وتلجه لحقه، لا فرق بين أن يكون ما اعتقده مطابقا للواقع وبين أن يكون ما اعتقده غير مطابقا للواقع. مصادفة الواقع ليس لها دخل في ماذا؟ في ملاك حق الطاعة، ليس لها دخل في ملاك حق الطاعة، وإنما تمام الملاك وتمام الموضوع لحق الطاعة هو عبارة عن وصول التكييف وتنزل التكييف على من؟ على المكلف. والمفروض في محل كلامنا أن المكلف قاطع للتكييف، يعني تنجز عليه التكييف بالقاطع، فيعتبر مخالفة لذلك وإقدام على شر هذا المايع الذي يقطع بسرون خامر، يعتبر هذا ظلم للمولى وخرق لحق الطاعة، لأن حق الطاعة هو ملاك الاحترام، ملاك رعاية شأن المولى، هذا لم يراعي شأن المولى، هذا لم يحترم المولى، فيكون خرقا لحق الطاعة، ولذا يكون حق الطاعة ثابت في باب التجري كما هو ثابت في باب العصيان. وهذا معناه ماذا؟ معناه ما ذكر من أنه الاحتمال الثاني هو الصحيح وهو أو الأول، وهو أن تمام حق الطاعة هو ماذا؟ هو تمام موضوع حق الطاعة هو عبارة عن الوصول والتنجز.
وبهذا يثبت بناء على هذا الكلام يثبت أن هذا المتجري الفعل الصادر منه ينطبق عليه عنوان مقبع. شنو هو العنوان الذي ينطبق عليه؟ عنوان التمرد على المولى، عنوان ظلم المولى، عنوان سلب حق المولى، سلب حق المولى، تجرأ على المولى، هذا عنوان مقبع. وهذا العنوان المقبع يستوجب ماذا؟ يستوجب قبح الفعل المتجرأ به، وهذا هو المطلوب في المقام. ومن هنا يظهر أن تقريبا نقدر نقول أن روح هذه الوجوه اللي ذكرناها الوجه الأول وما نقلنا عن فيه القول قدس الله نفسه، وهذا الأخير ما نقلنا عن فيه القول قدس الله نفسه، روحها واحد، كلها ترجع إلى مسألة طبق العنوان المقبع على ماذا؟ على الفعل المتجرأ به. نرجعها إلى هذا الترتيب. لاحظوا كلام الشيخ الخوي، جاء الشيخ الخوي ذكر بأنه بأن قبح الفعل، قبح الفعل إنما هو بتوسط انطباق عنوان الظلم عليه، بتوسط انطباق عنوان الظلم عليه، بتوسط انطباق الظلم عليه. في محل كلامنا يقول أن الفعل المتجرى به ينطبق عليه عنوان الظلم. ليش؟ لأنه في الظلم وسلب بالحق حقه والاعتداء على المولى والتجري على المولى لا يفرق بين العصيان وبين التجرى. في كل منهما ما يصدر من العاصي وما يصدر من المتجري، كل منهما هو تمرد على المولى، عصيان للمولى، مو عصيان تنجس طلع الأصيان، تمرد على الجرأة على المولى، أدخل لحرمة المولى، سلب لحق المولى، فيكون ظلما، فيتعنون بعنوان الظلم، وعنوان الظلم يجب ماذا؟ قبح الفعل الذي ينطبق عليهم عن انتباهه إلى يرجع لها. ما ذكر السيد شيئا إلا أن في روحه يرجع لها، في روحه يرجع لها هذا. بالنتيجة شنو؟ بالنتيجة أن حق الطاعة موضوعه وتمام موضوعه وياه تمام موضوعه هو الوصول والتنجز. تكليف الواقع موجود أو غير موجود هذا مو مهم، المهم أن التكليف الواصل إلى المكلف وإن لم يكن ثابتا في الواقع، هذا هو موضوع حق الطاعة. إذا هذا موضوع حق الطاعة، إذا في باب التجري هذا الموضوع متحقق، واضح؟ هذا الموضوع متحقق، فيكون المتجري ظالما للمولى، سالبا لحقه، متجريا عليه، متمردا عليه، ما تتبع به، فيكون هذا العنوان صادق في باب التجري وهو ينطبق على الفعل المتجرى به، فيكون الفعل المتجرى به قبيحا. كل هذه الوجوه تريد أن تثبت قبح الفعل المتجرى به باعتبار تحقق التجري في ضمن تجري القبيح. تجري بمعنى سلب الحق حقه، بمعنى الاعتداء على حق المولى، تنطبق على هذا ويتعنون هذا الفعل بهذا العنوان فيكون قبيحا. إذا اتهمنا هذا وصار واضح ما يكون هو المقصود، هنا يمكن يعني أن ندافع عن صاحب الكفاية، يعني يمكن أن نقول أنه لعل صاحب الكفاية يدافع عن نفسه أمام هذه الوجوه التي ذكرت في إثبات فقه الفعل المتجرى به، لأنه هو لا يؤمن بفقه الفعل المتجرى به تبعا للشيخ الأنصاري. يمكن أن يدافع عنه ويقال لأنه هذه الوجوه، كل هذه الوجوه كلها بلا استثناء غاية ما يثبت بها هو أنه يوجد في مورد التجري قبح، هناك قبح حاصل في التجري، هناك قبح
حاصل في التجري. الكلام مو هنا، الكلام ان هذا القبح المسلم حصوله في باب التجري حتى عند فاعل الكفايه. فاعل الكفايه لا ينكر قبح التجري، بل لا ينكر استحقاق العقاب على التجري كما سياتي، وانما الذي ينكره هو ان يتعنون الفعل الخارجي الصادر من المكلف بماذا؟ بعنوان التجري فيكون قبيح. صاحب الكفايه يقول الفعل الخارجي الصادر من المكلف ليس قبيحا في الوقت الذي ينكر قبح الفعل المتجرى به، هو يؤمن بان المتجرى يستحق وانه صدر منه قبيح، لكن يقول ان القبح ليس موجود في الفعل الخارج الصادر من المتجري به، هو عباره عن شرب شنو؟ شرب الماء. يقول اكو مرتبه اسبق من هذا هي التي يتحقق فيها هذا القبح، لا في الفعل الصادر من المكلف خارجه، هذا يسمى او هو يسمي بالعزم على ماذا؟ على المعصيه. نقدر نسميه بالاقدام على المعصيه، بس مو المقصود بالاقدام الخارجي حتى يروح على الفعل الخارجي، تصميم على فعل المعصيه. يقول هذا هو الخارج اللي هو عباره عن اللي هو فعل من افعال الناس، تصميم والعزم فعل من افعال الناس، هذا هو الذي يكون قبيحا. النزاع ليس في وجود قبح في مورد التجري، هذا مثنى، وانما النزاع ان القبيح ما هو؟ هل هو الفعل المتجرى به الصادر منه خارجا، او هو عباره عن العزم اللي يقول صاحب الكفايه؟ هذه الوجوه التي ذكرت كلها بلا استثناء لا تنتج هذه النتيجة التي يريدونها، وإنما غاية ما يثبت بها أن هناك قبح ماذا؟ في باب التجري، وأن المتجري صدر منه القبيح. لكن القبيح ما هو القبيح الذي صدر منه القبيح؟ هل هو عبارة عن الفعل الذي صدر منه، أو لا أن القبيح موجود في مرتبة أسبق من ذلك، وصدور الفعل منه ما هو إلا كاشف عن وجود القبح في شيء أسبق منه، وهو عبارة عن العزم والتقديم، ونعبر عنها بعبارات مختلفة. هذه الوجوه لا تنتج أن الفعل، يعني لا تنتج بالضرورة أن الفعل الصادر منه قبيح. أفرض مثلا ما يذكر السيد الخوي قدس الله عنه، وما يذكر السيد الخوي خذنا لأنه ما يذكره وغايته وخلاصته هذا، أن الفعل المتجرى به الفعل لا يفتقد، لا يكون قبيحا الا بتوسط انتظار عنوان شنو؟ الظلم عليه. موشي هو يقول بانه وهنكلمه قبيح صحيح، لا ينطبق ان كل فعل وكل عنوان لا يكون قبيح الا بتوسط عنوان الظلم، واضح. لكن النتيجه اللي انتزع من هذا وهو ان الظلم ينطبق عليه على الفعل المتجرى صادر من المكلف خارجا، التجري القبيح ينطبق على الفعل الصادر من المكلف خارجا، هاي النتيجه مواضحه. كل ما ذكره لا ينتج هذه النتيجه، ما ذكر من ان العاصي والمتجري ما تفرق بينهما، كل منهما في مقام التمرد على المولى، كل منهما في مقام الجراء على المولى، كله صحيح هذا، لكن هذا لا يعني بالضروره أن الفعل الصادر من المكلف خارجا يكون ماذا؟ قبيحا، وأن الفعل الصادر من المكلف هو الذي ينطبق عليه عنوان شنو؟ تجري. بعبارة أكثر وضوح، أن لا إشكال ولا ينبغي أن يقع الإشكال في أن التجري قبيح، تجري على المولى قبيح، أمر قبيح، لكن هل معنى ذلك أن الفعل الصادر منه يكون قبيح؟ هل معنى ذلك أن الفعل الصادر من المكلف خارجا يتعنون بعنوان التجري؟ أو لا أن الذي يتعنون بعنوان التجري هو شيء آخر وفعل آخر من أفعال الناس يفرض وجوده قهرا يفرض وجوده قبل ما لا صدور الفعل خارجه. هذه مسألة أخرى ما ذكر من الكلام لا ينتج هذه النتيجة. قد يقول صاحب الكفاية بأنه هذا اللي كتبته كله صحيح لكنه لا يعني بالضرورة أن الفعل المتجرى به يكون قليلا. ما ذكر السيد الشهير كله صحيح أن موضوع تمام موضوع حق الطاعة والوصول والتنجل ولا يدور مدار وجود التكليف في الواقع وعدم شنو وعدم وجود هذا صحيح. وهذا ماذا يعني؟ يعني أن العاصي والمتجري كل منهما تجاوز على حق المولى وهتك حرم المولى هذا صحيح. لكن هذا ماذا يعني؟ يعني أن هناك قبح في مورد التجري هناك قبح في مورد التجري يعني أن التجري قبيح هتك لحرمة المولى. لكن من قال أن هذا التجري هو الذي ينطبق على الفعل الصادر من المكلف خارجا بحيث يكون الفعل الصادر من المكلف خارجا هو شنو؟ هو القبيح. هذا الذي ذكره ما ينتج هذا لاحتمال أن يقول صاحب الكفاية يقول بأنه لا ليس هذا هو كما يقول يقول ليس هذا هو القبيح. وأما القبيح الذي ينطبق عنه على عنوان التجري وتعرض العنوان المقبحة هو شنو؟ هو العزم على المعصية تصميم على المعصية إقدام على المعصية هذا هو القدر. وهذا القوم في مقدر أسبق من صدور ماذا من صدور الفعل. الفعل مؤشر على ماذا؟ مؤشر واضح على ماذا؟ على العزم والتصميم على فعل ماذا؟ على فعل المعصية. أما أنه ينطبق على الفعل المتجرى به خارجا هذا مو بالضرورة. إذا مسألة انطباق التجري كعنوان قبيح اللي هو يمثل الظلم وتلبي الحق حقه وإلى آخره انطباق عنوان التجري على الفعل المتجرى به خارجا هذا ينبغي استئناف بحث له. هذا من قال أنه هذا ينبغي إثباته ينبغي إثبات وإقامة دليل على أن التجري هو ينطبق على من على الفعل الصادر من الشنو من المكلف خارجا لا انه يصدق على شيء متحققا قبل صدور الفعل خارجا كما يقول صاحب الكفايه اللي هو من افعال الناس ويكون ذاك هو ماذا هو القبيح. وهذا مجرد مؤشر علينا على ذلك القبيح الذي صدر من المكلف هذا ينبغي اثباته. وهنا قد يقال لأن ما ذكروه هم ما ذكروه الشهيد صدق الله عنه هو في حد نفسه يمكن أن يجعل ما يدلك أن أفعل الكتاب. وأن القبيح هو عبارة عن العزم على المعصية لن فعل الخالق. لماذا؟ لأنه حق الطاعة قوامه وملاكه الاحترام مو استحقاق المولى للاحترام استحقاق للإطاعة استحقاق للرعاية والعبودية هذا ملاك حق الطاعة. هك هذا الحق هذا حق الطاعة متى يهتك؟ متى يهتك من قبل المتجري؟ متى يهتك؟ سؤالنا يهتك بالعزم على المعصية بالتصميم على المعصية بالإقدام على المعصية. ولذا يمكن أن نقول بأن من أقدم على المعصية وعزم على المعصية كما إذا فرضنا أنه خرج شاهرا سيفه ليقتل زيدا ليقتل أمران لكن هو خرج شاهر كيف ليقتل زيد قبل أثناء شافوا جماعة نقدر عليهم لزموا شتفوا وخلوا من السير. هذا عزم على المعصية مجرد عن وجود فعل خارجي هذا قبيح أو لا من أول الأمر هذا هتك بحرمة المولى أو لا يعني هتك للحق أو لا هذا قبيح، هذا اعتداء، هذا السلب لحق من حقوق الآخرين. ما يتوقف الصبح على ماذا؟ على حدوث فعل في الخارج. عزم الإنسان على المعصية وبقاء مصر على الفعل إلى أن يحصل مانع قهري يمنعه من ماذا؟ من حصول الفعل. هذا أيضا يكون قبيح، أيضا يكون قبيح. إذا سلمنا بهذا والوجدان يساعد على هذا، حينئذ يمكن أن نقول بأن مسألة حتى الطاعة وأن ملاك حتى الطاعة هو استحقاق المولى للإحترام واستحقاق لعدم هتك الحرمة. هذا كله، هذا الهد بهذا الحق، وبالتالي ظلم المولى يتحقق بالعزم على المعصية والتصميم عليها. هذا هو التمرد على المولى وخروج عن زي العبودية، هذا هو عبدنا فيه. ولو لم يتمثل بفعل خارجي متحققا بماذا؟ بالخارج. إذا هذا صار واضح، لازم نقول بأنه في محل كلامنا هناك فعل صدر من المتجرد في مرحلة أسبق من صدور الفعل الخارجي، والفعل الخارجي كشف عنه كشفا واضحا، وهذا الفعل هو عبارة عن العزم والتصميم كما يقول صاحب الكفاية على ماذا؟ على الفعل، على المعصية. هذا هو هدف للمولى، هو تجري على المولى، هو السلب لحق المولى، فيكون ظلما ويكون ماذا؟ ويكون قبيحا. أو لو تقول الفعل الذي يتجرى به في الخارج يكون ماذا؟ يكون قبيحا. بل انطباق عنوان الهد والظلم على شيء ليس من الأفعال الخارجية بل هو من أفعال النفس، هذا معناه أنه لا يعتبر في ماذا؟ في صدق العنوان وصدق عنوانه. الظلم وصدق عنوان الهد هو ماذا؟ هو أن ينطبق على فعل شنو؟ خارجي، بل يمكن أن ينطبق على فعل نفسي كما يقول صاحب الكفاية. صاحب الكفاية يقول أن هذه العناوين، هذه العناوين لا تغير من واقع الفعل الخارج الصادق في الخارج شيئا، يبقى هذا الفعل على ما هو عليه من الجهات المقبحة والجهات المحسنة. فإن قلت أن المتجري صدر منا قبيح، نقول له صدر منا قبيح، لا ننكر صدور القبيح منه، لا ننكر صدور القبيح منه، لكن القبيح الصادر منه ليس هو الفعل المتجري، وإن القبيح الصادر منه هو العزم على المعصية. هذا ما يمكن أن يعني يقال في مقام الدفاع عن صاحب الكفاية فيما ذهب إليه. كافي هذا المقدار، وصلى الله على محمد.